بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية الصيفية الكبرى لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير، والتي ألقيت في الفترة من 18 من شهر جمادى الأولى إلى 7 من شهر جمادى الثاني لعام 1426 من الهجرة النبوية، ومع شرح مجمع الأصول لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حالة الأصول المتفق عليها.
يعلم منها حاله. الذي يعلم منها حاله. نعم.
باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله. الأصول المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والإصطلاح،
والاستصلاح.
بسم الله.
نعم.
والمختلف فيها ستة: شرع من قبلنا، والاستحسان، والاستصلاح، والاستصحاب، والاستقراء، ومذهب الصحابي.
يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الرسالة المختصرة الجامعة النافعة في أصول الفقه هي من تأليف الشيخ جمال الدين يوسف بن عبد الهادي المقدسي الحنبلي المتوفى 99. والأصل في هذه الرسالة أنها ضمن كتاب، بل ضمن مقدمة كتاب في الفقه لابن عبد الهادي المذكور، واسم الكتاب مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام. مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة بالأحكام قدم لهذا الكتاب بمقدمة اشتملت على ما يحتاجه طالب العلم. قال في بدايتها: فصل على كل طالب علم أن يعلم الرؤوس الثمانية، وهو أن يتصوره ولو من وجه، وما يطلب وكيف يطلب وكيف يحصل، وما المراد منه ومراده ومواده وغايته إلى آخره. ثم قال: باب ما يجب على الإنسان معرفته من أصول الديانات. ثم ذكر رسالة في الاعتقاد في صفحة ونصف. ثم ذكر باب معرفة الإعراب في العربية، وهذه يحتاجها طالب العلم. ثم بعد ذلك ثلث بباب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، وأطال في هذا الباب إطالة مناسبة تناسب ما يحتاجه إليه قارئ الكتاب. ثم ذكر بابا فيما يستعمل من الأدب، وذكر الأدب الذي ينبغي أن يتأدب به المسلم لا سيما طالب العلم. ثم ذكر أشياء يحسن لطالب العلم الاطلاع عليها ويقبح به جهلها، وأطال في قسم الأدب. ولو تيسر أن يكون فيه درس ولا دورة كان طيب، لأن فيه مسائل يحتاجها طلاب العلم. بعد هذا قال ذكر شيء عن التصوف ودرجاته، ثم ذكر ما يتعلق باصطلاحات الكتاب والمذهب. المقصود أن هذه المقدمة نافعة، وهي في كتابه الذي يشبه الألغاز، يشبه الألغاز متن مختصر صغير فيه المذاهب كلها لكنه بالرموز، إن أراد مذهب كذا صدر الحكم باسم الفاعل وجائز كذا، إن أراد مذهب كذا صدره بالفعل المضارع، إن أراد كذا. المقصود فيه رموز وفيه أيضا حروف يختلف استعماله لا حسب اختلاف المذاهب. هو كتاب مضغوط ونفيس، وشرح منه مؤلفه إلى أثناء كتاب الحج بمجلدات كثيرة، قالوا بأربعين مجلد شرح هذا القسم بأربعين مجلد، وما عادل يمكن أقل من نصف الكتاب، والكتاب مغني ذوي الأفهام مطبوع، طبع بتحقيق الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، كما أنه طبع أيضا بتحقيق الشيخ عبد الله بن دهيش. والكتاب يحتاج إلى مزيد عناية لأن رموزه حساسة، يحتاج إلى نسخ مضبوطة موثقة متقنة، لأن الرموز في غاية الحساسية، لأنه يختلف المذهب من رمز إلى رمز، يعني نظير ما يقال في رموز السيوطي في الجامع الصغير، الصاد والضاد ما بينهن شيء إلا الإعجام وعدمه، ومع ذلك إما أن يكون صحيح أو ضعيف الحديث، فيعتنى بهذه الرموز. هذا الكتاب وفيه هذه المقدمات استل الشيخ جمال الدين القاسمي ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب، ما يتعلق بأصول الفقه من مقدمة هذا الكتاب، وما يتعلق بأصول التفسير أخذه من النقاية، وأيضا أصول الفقه لابن حزم أخذه من مقدمة المحلى. الرسائل الثلاث صححها وعلق عليها الشيخ جمال الدين القاسم، وطبعها في مطبعة الترقي بدمشق سنة 1330، وهي التي معكم صورتها، وطبعا جيدة في الجملة، فيها بعض الأخطاء اليسيرة لكنها بتعليقات الشيخ نافعة. واستلال الكتب بهذه الطريقة إذا نبه عليه بأن هذا فصل من كتاب ما فيه إشكال، الإشكال فيما إذا حصل تلبيس، كتاب مطبوع متداول بين الناس، نأتي إلى فصل منه نلبسه ثوب الاستقلال ونظهره للناس من أجل أن نكسب من ورائه، لا، وقد استخرج من البداية والنهاية أكثر من كتاب، وهذا يسميه بعضهم تنتيف الكتب. نعم، إذا كان الناس بحاجة إلى مثل هذه القواعد في أصول الفقه، نعم، مثل هذه مصنع القاسمي رحمه الله تعالى، لكن لا بد أن ينبه أنه أخذها من كتاب كذا، أما إذا لم ينبه فيحصل في هذا لبس وتدليس، والشيخ رحمة الله عليه ما نبه على أنه أخذها من غير ذوي الأفهام، ولعل مؤلفها أفردها بعد ذلك، لكن الذي يغلب على الظن أنه ما أفردها لأنه لم يكتب لها مقدمة، لم يكتب لها مقدمة. وعلى أي حال فهذه المقدمة وهذه الرسالة في أصول الفقه نافعة، رتبت على طريقة بديعة، ما يشترك فيه ذكر الأصول المتفق عليها والمختلف فيها، وما يشترك فيه الكتاب والسنة من المباحث، وما ينفرد به الكتاب وما تنفرد به السنة، يعني نظير من يجمع المتفق عليه من الأحاديث ثم زوائد البخاري ثم زوائد مسلم. هذا التنظير الذي صنعه مؤلف هذه الرسالة، وهي في الجملة نافعة على اختصارها الشديد. يوجد بعض الاختلاف بين ما في هذه النسخة وبين ما في الكتاب الذي هو مغني ذوي الأفهام، ينبه عليه في مواضعه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، قواعد أصول الفقه. إضافة قواعد إلى أصول من باب إضافة الشيء إلى نفسه، أو بإضافة الموصوف إلى صفته، أو الصفة إلى موصوفها، من باب إضافة القواعد وصف لأصول الفقه، أو أصول الفقه عبارة عن القواعد، باب قواعد معروفا باب مضاف وقواعد مضاف إليه، ما فيه إشكال. لكن قواعد أصول الفقه، وتوالى على هذا ثلاث إضافات، وعندهم في البلاغة أن كل ما تكثر الإضافات يضعف الكلام. فإضافة القواعد إلى الأصول، هل نستطيع أن نقول أن القواعد هي الأصول فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه؟ وأصول الفقه عبارة عن إيش؟ قواعد. أصول الفقه عبارة عن قواعد، فهل إضافة القواعد إلى الأصول من إضافة الشيء إلى نفسه؟ طيب ماذا نقول عن مسجد الجامع؟
تقدير يا شيخ.
نعم،
تقدير.
تقديم إيش؟
تقدير.
تقدير إيش؟
مسجد المكان الجامع.
مسجد المكان الجامع،
لأنه لا يضاف.
إيش؟
لا تضاف الصفة إلى موصوفها، ولا الموصوف إلى صفته في الأصل.
لا، هم يضيفون الشيء إلى نفسه إلا مع التقدير، إلا مع التقدير، مثل ما قالوا حبة البقلة الحمقى ومسجد الجامع، المسجد المكان الجامع. وهنا قواعد أصول الفقه، يعني هل علم أصول الفقه يشتمل على قواعد وعلى أشياء أخرى غير القواعد، والكتاب خاص بهذه القواعد، أو كله قواعد؟ نعم، يعني القواعد جزء من علم الأصول، يعني فيه قواعد وغير قواعد، وغير القواعد مقصودة لذاتها أو من أجل توضيح القواعد. إذن ما صار مشتمل، إذا ما صار مشتمل على قواعد وغير قواعد. نعم، بإمكانك أن تقول باب أصول الفقه التي يعلم منها حاله، يعني الأصول التي يعلم منها حال الفقه، لا سيما وأن الكتاب كتاب فقه، ما يحل الإشكال هذا، هذا لا يحل الإشكال. وتبقى أن الإضافة من باب إضافة الشيء لنفسه، ولا بد من تقدير، لأن علم الأصول هو القواعد، وعلم أصول الحديث قواعد، وعلم النحو قواعد، نفس الشيء، تبقى أن القواعد هي الأصول. باب قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله، يعني من خلال هذه القواعد يعرف علم أصول الفقه. نعم، وش التقدير؟ باب قواعد أصول الفقه. قواعد إيش؟ القواعد بعد معرفة قواعد، يعني الكتاب أو الباب خاص بالقواعد التي تعرف أصول الفقه، تعرفنا بأصول الفقه، ها؟ أو أن أصول الفقه هو عبارة عن هذه القواعد. طيب، قدر ونظر، وتكون من هذه بيانية وتبعيضية. إذا قلنا تبعيضية قلنا أن القواعد بعض، لكن أقرب ما تكون البيانية، ها؟ نعم، قواعد كلية، في قواعد جزئية، في قواعد كلية وفي قواعد أغلبية أيضا، إيه؟ يعني القواعد التي يعرف بها أصول الفقه، ها؟ القواعد التي يعرف بها أصول الفقه، يعني هل أصول الفقه لمعرفته ولتعلمه قواعد يتعلم من خلالها غير القواعد التي يتعلم بها سائر العلوم؟ احنا بنخرج القواعد من العلم كله، انما تكون وسيله لتحصيله، ما هذا قصدك؟ نعم، اذن القواعد التي يتعلم بها ويعرف بها اصول الفقه تختلف عن القواعد التي يتعلم بها علوم الحديث وعلوم العربيه وعلوم، وهل الكتاب يبحث فيها؟ هل الكتاب يبحث فيها فيكون من كتب طرق التدريس؟ هذا مقصودك؟ يعني أنت لما تقرأ كتاب في التربية مثلا، كتاب مصنف بقدر هذا طرق تدريس اللغة العربية، نعم، طرق تدريس اللغة العربية، هل معنى هذا أن هذا كتاب في العربية؟ لا، هذا يختلف، هذا يختلف عن الكتاب الذي في اللغة العربية، لكن نستفيد من هذا في كيفية دراسة وتدريس اللغة العربية. وعلى هذا كلامك أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا وسيلة وطريقة، بل طرق قواعد نتعلم بها كيف ندرس وندرس أصول الفقه، فيكون غير أصول الفقه. نرجع إلى أن الإضافة بمعنى من، وتكون من بيانية، وانتهى الإشكال. ألا يمكن أن يقال قواعد من أصول الفقه فيكون مراده التقليل أو التلخيص، يريد بذلك أنها كالزبد والأشياء المهمة من هنا؟ على هذا تكون من تبعيضية، تبعيضية يعني قواعد من علم الأصول. على كل حال، إذا قدرنا في الإضافة أن بمعنى من، وسواء قلنا بيانية بمعنى أنها قواعد هي عبارة عن أصول الفقه وقواعده الكلية التي تدرس في هذا الفن بمعنى أنه لا يترك منها شيء، أو قواعد من قواعد الأصول، من قواعد من علم الأصول، فتكون من تبعيضية، وكثيرا ما تلتبس هذه بهذه. نعم، كثيرا ما تلتبس هذه بهذه، وكثيرا ما يقول الشراح من بيانية وفيها شوب التبعيض. نعم، خاتم من حديد، خاتم حديد مثلا، وخاتم من حديد هذه من بيانية، لأن الخاتم هو الحديد وهو أيضا جزء منه. يقول رحمه الله تعالى: التي يعلم منها حاله يدرك من خلال هذه القواعد علم الأصول، وإن كانت الرسالة مختصرة وهي في الأصل قطعة من جزء من مقدمة كتاب، ثم ذكر في مطلعها الأصول المتفق عليها، الأصول المتفق عليها، الأدلة الإجمالية، مصادر التلقي، يعني بأسلوب المعاصرين نقول هذه المصادر، مصادر التلقي عند المسلمين المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أربعة: الحصر دليله الاستقراء، دليله الاستقراء، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الكتاب هو الأصل، والسنة مبينة للكتاب وشارحة له، فهي أصل لا يمكن الاستغناء عنها. والإجماع يرجع إلى الكتاب والسنة، باعتبار أن الإجماع لا بد أن يستند على دليل، لا بد أن يستند على دليل من الكتاب والسنة، إذ لا يجمعون على غيره، على غير نص، فلا بد لهم مستند. ولذا لو نقل الإجماع في مسألة وبحثنا عن دليل لهذه المسألة في الكتاب والسنة ولم نقف عليه، فنقول لا بد من دليل يستند عليه الإجماع، فهل ننفي الإجماع وننكر الإجماع؟ لا، نقول لعل للمسألة دليلا لم نقف عليه فنتهم أنفسنا، وهذا يحصل في بعض المسائل. وأما القياس فجاء ما يدل عليه في النصوص، وقاس النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت بعض الأحكام بالقياس، وقياس الولد على الإبل ظاهر. نعم، في من شك في ولده قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ إلى آخره. والأمثلة على هذا كثيرة، ولذا عامة أهل العلم على إثبات القياس، على إثبات القياس. وكأنه حينما قال المتفق عليها، إما أن يريد بذلك الأربعة، اتفق عليها بين الأئمة الأربعة، أو كأنه لم يعتد بخلاف الظاهرية، لم يعتد بخلاف الظاهرية الذين لا يرون القياس. وعدم الاعتداد بهم معروف عند أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية، فجمع من أهل العلم يصرحون بأن الظاهرية لا يعتد بقولهم، ولا يؤثر مخالفتهم للإجماع، لا تؤثر مخالفتهم للإجماع. يقول النووي في شرح مسلم، نعم، ايش يقول؟ ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. إذا لا يراه فهو ليس بمجتهد، والإجماع المعتد به إنما هو قول جميع مجتهدي العصر، وإذا أخرج الظاهر من الاجتهاد نعم ما ضرت مخالفته. ولذا تجد النووي وغير النووي من لا يعتد بقولهم ينقل الإجماع خلاف الظاهرية موجود، بل ينقله هو. نعم، إيه أبو الزياد، هل استثناء لم تصح؟ نعم، إجماعا استند، لو لم نقف بعد ولا على هذه الرواية الضعيفة، لو لم نقف عليها لا بد أن نتهم أنفسنا بالتقصير، فلا بد أن يكون أهل العلم استندوا إلى دليل من الكتاب والسنة ولم نطلع عليه، وحفظ القول بالإجماع، لأن الإجماع حجة قطعية عند أهل العلم، حجة قطعية، وبعض المصنفين في الأصول يقدمه على الكتاب والسنة، يقدمه الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل النسخ ولا التأويل بخلاف النصوص. لا أصل بداية الإجماع، أول من يقول بالمسألة، كل العلماء يقولون جميع في آن واحد نقول لا تجتمع، أو واحد بدأ بها ثم ثاني ثم ثالث ثم اجتمعت الأقوال من غير مخال. ها، الاستقراء سيأتي، الاستقراء سيأتي، وفيه أيضا شوب، الاستقراء على ما سيأتي في شوب من القياس وفي شوب من الإجماع. نعم، لا ما يلزم الإجماع، ما نقول اتفق عليه، أما أن نقول أن اتفاق الأئمة الأربعة لم اتفق عليها، أو نقول أنهم لم يعتد، أن المؤلف لم يعتد بقول داود. كثير من يصنف في الأصول يذكر هذه الأربعة في المتفق عليها. نعم، كيف؟ لا ما عنده، ما عنده شيء اسمه قياس، لا أصل القياس ما هو عنده. ولذلك في كلام ابن حزم الذي قرأناه واستدرك به أحد الطلبة على مسألة التأفيف، قال لو لم يرد بهذا، لو لم يرد سوى هذا النص، نعم، لو لم يرد في هذا الباب سوى هذا النص ولا تقل لهما أف، نعم، لما وجدنا ما يمنع من الضرب بل القتل. هذا كلام في الأحكام، ولذا شنع عليه أهل العلم، شنعوا على الظاهرية. كلام ابن العربي في العارضة شديد، لكنه نبزهم بأمر حقيقة نبزهم به غير متجه. يقول فلما جاء القوم الذين هم كالحمير فيطلبون الدليل على كل صغير وكبير، منقبة هذه، منقبة، مثل الخطيب يتكلم عن فئة أو فرقة من الفرق يقول علامتهم تقصير الثياب وحمل كتب الحديث، يبي يذمهم بهذا. مثل هذا ما يذم به، إذا أراد أن يذم فليكن هدفه الحق وبيان الحق والتحذير من الباطل وأهل الباطل بالطرق المناسبة المقبولة، ما يذم بالحق مو صحيح. يطلبون الدليل في كل صغير وكبير، ثبت عن سلف الأمة منهم من قال إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وش أصغر من هذا؟ ابن العربي تكلموا فيه الظاهرية وجرحوا، صار عنده ردة فعل منهم. المقصود أن مثل هذا الكلام لا يسوغ من مثل ابن العربي، وإنما يذمون، لا يذمون لأنفسهم، لأن الذي يظهر من صنيعهم أن الهدف الحق والوصول إلى الحق. نعم، هم سلكوا مسلك خالفوا فيه جماهير أهل العلم في الوصول إلى هذا الحق، لكن لا يعني أنهم ليسوا على حق، عندهم من الحق الشيء الكثير. وإذا كان عمدة المسألة نص فقولهم فهم من أولى من اعتد بقوله، إذا كان عمدتها نص المسألة، لأنهم يهتمون بالنصوص، وإذا كان عمدتها اجتهاد أو أقيسة أو ما أشبه ذلك فلا دخل لهم بها، لأنهم لا يرون هذه الأمور. هذا بالنسبة المتفق عليها الأربعة، ويأتي ذكرها تفصيلا، والمختلف فيها ستة. شرع من قبلنا، شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا دلت الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بالاقتداء بمن سبقه، فبهداهم اقتده، اتبع ملة إبراهيم حنيفا، جاء ما يدل على أنه شرع لنا. لكن شريطة ألا يرد في شرعنا خلافه، إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فالشرائع كلها منسوخة بشرعنا، أما إذا لم يوجد ما يخالفه فهو شرع لنا، في قول جمع غفير من أهل العلم، والأدلة على ذلك سمعتم بعضها. إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فلا، إذا كان لا مخالفة ولا موافقة فما الحكم؟ يعني ما جاء في شرع لا ما يؤيد ولا ما يخالف، نعم، على أصل الاقتداء. طيب في قصة أصحاب الأخدود، في قصة أصحاب الأخدود والغلام الذي حصل على يديه ما حصل ولم يستطيعوا قتله إلا عن طريقه، هو الذي دلهم على كيفية القتل، ما استطاعوا، أرادوا إلقاؤه من شاهق فنجا، أرادوا إغراقه في البحر فنجا، أرادوا ما في فائدة، ما فيه إلا أنهم يأخذون سهما من كنانته ويقولون ما يقول له ويقتلونه، وهكذا حصل. هل نقول أن هذا من شرعنا باعتبار أنه شرع من قبلنا، أو نقول اجتهاد فرد ليس بنبي فلا يدرى هل هو في شرع من قبلنا أو لا، أو نقول أن قصة سيقت في شرعنا مساق المدح فيدل على أنها أن هذه الطريقة مشروعة. الآن سياق القصة مدح ولا ذم؟ مدح بلا شك، فالذي جعلها من شرعنا كونها سيقت مساق المدح. وهل للإنسان أن يجتهد في مثل هذه الأمور حتى لو أدى الأمر إلى قتله؟ لا شك أن المصلحة راجحة، بدليل أنهم لما قالوا ما قالوا وتوصلوا إلى قتله بتوجيهه أسلم الناس، آمنوا، وهذا هدف لهذا الغلام. فإذا كان يترتب عليه إيمان الناس لا شك أن هذا، ويبقى أنه متسبب وليس بمباشر، متسبب لقتل نفسه وليس بمباشر، إذ لا يوجد في النصوص ما يدل على أن المرء يقتل نفسه. شرع من قبلنا كلام أهل العلم فيه كثير، أما إذا ورد شرعنا ما يوافقه فلا إشكال، وإذا ورد في شرعنا ما يعارضه أيضا لا إشكال. المسألة فيما إذا لم يرد في شرعنا ما يوافق ولا ما يخالف. والاستحسان، الاستحسان قالوا في تعريفه أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا قول في تعريفه، وهذا هو المعنى الأول من معانيه. والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، ما يستحسنه المجتهد بعقله. والثالث أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. الاستحسان بالمعنى الأول، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، هذا هو الاستحسان الذي يقول به الإمام أحمد. وأما المعنى الثاني وهو أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، هذا هو المحكي عن الإمام أبي حنيفة. وأما كونه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه فقال به أحمد أيضا في رواية، واستنكره الإمام الشافعي وقال من استحسن فقد شرع. أولا، كون الإنسان يميل إلى قول ويستروح إليه من غير دليل واضح، هذا لا يستطيع أحد أن يدفعه عن نفسه فضلا عن غيره، يعني الإنسان إذا بحث المسألة من جميع الوجوه، على سبيل المثال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي بحث مسألة زكاة الحلي من كل وجه للفريقين، القائل بوجوب الزكاة والقائل بعدمه، ووقف لسان الميزان، لم يستطع الشيخ أن يرجح. في مثل هذه الحالة نقف ولا لابد من ميل واسترواح إلى أحد القولين؟ الشيخ في النهاية قال الاحتياط أن تخرج الزكاة. فماذا رجح الشيخ؟ رجح أن الأصل براءة الذمة، أن لا تجب الزكاة، لكن إذا احتاط الإنسان واستبرأ لدينه وعرضه وخرج من الخلاف هذا أولى وأحوط. فالميل والاسترواح لا بد أن يوجد، واستغلاق المسألة واستواء الأدلة من كل وجه قد لا يتأتى في كثير من المسائل ولو كان الأدلة متكافئة. فمثلا إذا وجدنا دليل يمنع ودليل يبيح، دليل يمنع ودليل يبيح، وهذان الدليلان على حد سواء في القوة، فهل نقول الحظر مقدم على الإباحة أو نقول الأصل الحل ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بملزم؟ بكل قال جمع من أهل العلم، وإذا كان في المسألة دليل يدل على التشديد ودليل يدل على التخفيف وهذان الدليلان متكافئان، منهم من يرجح التشديد لأن الشريعة تكاليف والجنة حفت بالمكاره، ومنهم من يرجح التخفيف لأنها سمة هذا الدين، تخفيف سمة هذا الدين، وما جعل عليكم في الدين من حرج. لكن هل مرد مثل هذا الترجيح إلى التشهقي؟ نفسه تميل إلى هذا، شيء ينقدح في ذهنه لا يستطيع التعبير عنه. هناك أشياء تنقدح في الذهن لها أثر في الواقع وإن لم يستطع صاحبها التعبير عنه. مثلا إلى الحديث، الإمام المعلل يقدح في الأحاديث، يرد الأحاديث، طيب حجك؟ يقول شيء في نفسي لا أستطيع التعبير عنه، لكن اذهب إلى فلان وفلان وفلان، إن عارضوني ارجع، أنا أرجع عن قولي. فيذهب فيجدهم يوافقونه ولا يستطيعون يعلل. فمثل هذا الذي ينقدح في النفس ولا يستطيع الإنسان التعبير عن نفسه لا يمكن دافعه عن النفس. نعم لا تستطيع أن تلزم الخصم إلا بشيء تبينه له، لكن كونك تميل وترجح بهذه الطريقة هذا موجود، وكتب المذاهب شاهدة على هذا، وإن أنكره الشافعي وغيره. لكن لا يعني هذا أن الإنسان غير المتأهل لهذه المرتبة أن يجرؤ على أقوال الأئمة بأدلته، وفي النهاية يقول لا الراجع عندي والله نفسي تميل إلى هذا، وليس من المتأهلين. لا، الصيرفي النقاد في باب الصرافة، في باب معرفة المعادن، تأتي له بالدينار ويرميه عليه يقول هذا مزيف، طيب اعرضه على النار اختبره، قال ما يحتاج اختبار، وتأتي بالدينار الصافي يقول هذا 100%، وما يديك هذه شغلتنا. فالعالم إذا صارت عنده ملكة بعد طول النظر في المسائل والاطلاع على المذاهب، مذاهب فقهاء الأمصار بأدلتهم، والنظر في هذه الأدلة والموازنة بينها من خلال قواعد الجرح والتعديل، قد ومن خلال قواعد التعارض والترجيح، قد ينقدح بذهني شيء يرجح كفة على كفة، لسيما وأن الترجيح لا يطلب فيه من القوة بحيث يكون مقبول عند كل أحد. ابن القيم رحمه الله تعالى يرفض الحديث الضعيف في جميع أبواب الدين، لكنه يرجح به، يرجح به إذا تكافأت الأقوال، كما نص على ذلك في تحفة المودود. المقصود أن مثل هذا يلتفت إليه من قبل أهل العلم ويرجح به، لا سيما عند التعارض الذي لا يمكن أن يبان في سبب الترجيح. نعم، يعني ما عندنا مسائل تندرج تحت أصل عام واحد أو قاعدة كلية ثم خرج من هذه المسائل مسألة أو مسألتان لأمر يخصهما، كتب القواعد مملوءة من هذا النوع. نعم، فمثلا قاعدة الشعر والظفر في حكم المنفصل، نعم في حكم المنفصل، وعلى هذا رتبوا جميع الأحكام، أخرجوا من هذا ما يتعلق بالأيمان والنذور. لو أقسم أو نذر إن لمس شاة أن عليه كذا، نعم، أو أقسم لا يمس شاة ثم وضع يده على ظهرها، أخرج أهل العلم مثل هذه الصورة عن تلك القاعدة. وإن كان الشعر في حكم المنفصل إلا أن الأيمان والنذور مبناها مردها إلى العرف، فالذي يراه يقول مس الشاة. وإن كان الأمثلة هذا كل كتب القواعد مملوءة من مثل هذا إذا كان الخروج بدليل. ما الذي أخرج الشاة؟ نعم، ما الذي قال؟ لأن الدليل قد لا يكون منطوق كتاب ولا سنة، تتجاذب وجهات النظر. أنت تعتبره دليل أن الأيمان والنذر مبنى على العرف، مالك يقول لا نمرده لنيتك. أيوه، الأصل أن هذا الفرع يندرج تحت هذه القاعدة، يندرج تحت هذه القاعدة. أنت أخرجته لأنك ترى أن الأيمان مبناها على العرف، غيرك يخرجها باعتبار أن الأيمان مردها إلى نية الحالف، ولذا قد يخرجها وقد لا يخرجها. مسألة الاستحسان، ايش معنى استحسان؟ معناها ميل واسترواح، بحيث لا يكون الدليل بمثابة ما يستقل بإثبات الحكم، ومجرد ميل واسترواح من المجتهد من المتأهل. مع كل واحد يبي ميل ويستروح ويصير مرد هذا إلى التشهي، أبدا. نعم، لا ما يجي. هم يمثلون، ذكروا مسألة العرايا في باب الاستحسان، لكن هل نقول ان هذا استحسان ولا تخصيص؟ ها، تخصيص بلا شك، ليس هذا استحسان. الاستحسان اصله في المسائل التي لا يستطاع اقامه الدليل الملزم عليها. نعم، هو عنده دليل لكن ما يستطيع يعرف. ان انت الان اذا بحثت مساله وفي النهاية وقفت، ما يكون عندك ميل لأحد الفريق إلى أحد القولين؟ هذا الذي يوجد في نفسك، ما الذي أثاره عندك؟ هل أثاره لأنك ترغب في هذا القول لأنه أخف عليك؟ لا، هذا مو استحسان، هذا اتباع هوى. لكن إذا كان مجموع ما درسته وعموم ما فهمته من قواعد الشرعية والكلية ومن النظر في المصالح العامة والمفاسد، ملت واستروحت. لذلك شيخ الإسلام أحيانا ينزع إلى أمر ما يحصل، ما يخطر على البال، لأن عنده من الاطلاع والإحاطة على نصوص الشريعة وقواعدها العامة ما لا يدركه طالب العلم. إيه، لكن الترجيح يحتاج إلى دليل، أو تبي تلزمنا بالدور؟ الترجيح لا بد له من دليل، وهذا منها. نعم، لكن العرف له شأن وله اعتبار. كيف؟ أن تفترض المسألة في شخص ما نوى هذا ولا هذا، وقع منه هذا اليمين وجاء يسأل، بذهنك شيء؟ والله ما أدري، ما نويت شيء. ها، الجمهور لا، يرجعون للعرف قبل. أي قبل وين؟ الآن الذي يرجعه إلى العرف، مسألة فيها إلزام بتبعة، فيها إلزام بتبعة وهي الكفارة. فمثل هذه الأمور التي فيها مثل هذا تكون من باب الأحكام الوضعية، من باب ربط الأسباب بالمسببات. حصل من كذا عليك كفارة، كجناية الصبي وغيره، فهم يربطونها بسببها. لا نطيل في هذا، والاستحسان والاستصلاح، لأن عندكم الاصطلاح، صوابه الاستصلاح. والاستصلاح يراد به ما يعرف عند أهل العلم المصالح المرسلة. والاستصلاح ثلاثة أنواع، منها ما يشهد الشرع باعتباره، ما يشهد الشرع باعتباره، وهذا ملحق بالقياس. والثاني ما يشهد الشرع ببطلانه، وهذا باطل عند أهل العلم، لأن الشرع يشهد ببطلانه. ويمثلون له بمن ألزم الملك بصيام شهرين متتابعين وهو قادر على العتق في كفارة الوطء في رمضان، لأن العتق لا يردعه، والكفارات إنما شرعت للردع، فهذا عنده استعداد يطع كل يوم ويعتق عدد الأيام. فيقول هذا لو ألزم بصيام شهرين ما لن يعود، ولأن ما استطاع أن يصبر يوم فكيف بشهرين، فألزم بهذا، لكن هذا باطل لأنه مخالف للنص، النص جاء بالترتيب. النوع الثالث ما لم يشهد الشرع باعتبار ولا ببطلان معين، فهذا لا يخلو إما أن يكون في أبواب المصلحة الثلاثة، أما أن يكون من الضرورات أو من الحاجيات أو من التحسينيات والكماليات. فإن كان من الضرورات والتحق بالضرورة فمثل هذا يباح، يباح مخالفة ما دل الدليل على منعه للضرورة. والضروريات الخمسة المعروفة: حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العرض وحفظ المال وإيش وحفظ والعقل، خمسة الضروريات الخمسة. هذه حفظها ضرورة، فإذا وجد ما يضر بها يقال هذه ضرورة، والضرورة تبيح المحظور، تبيح المحظور، حتى أنها تبيح ما منع بالنص عند أهل العلم. أما الحاجيات، الحاجيات يعني ما تمس الحاجة إليه، ما يحتاج إليه الإنسان لكن الحياة تقوم بدونه، فمثل هذا لا يبيح ما حرم بالنص، بل أهل العلم يميلون إلى أنه قد يستباح به ما يشمله عموم قواعد أو عموم نصوص، لا سيما العموم الذي دخله التخصيص. أما بالنسبة للتحسينيات والكماليات فلا يستباح بها شيئا. نعم الكراهة عند أهل العلم تزول بأدنى حاجة، مثل هذا قد يتجاوز عنه، مع أن التوسع في هذا الباب، توسع في هذا الباب من باب من حام حول الحمى، يعني المكروهات لا ينبغي للمسلم أن يرتكبها، لأنه إذا ارتكبها صار في طريقه إلى ارتكاب ما هو أعظم منها من المحرمات. نعم، فمثل هذه تترك، حتى أن السلف تورعوا عن أكثر المباحات، ومعروف الذي يفطم نفسه ويضع لنفسه حواجز مثل هذا بإذن الله ينجو ويسلم، لكن لا شريطة أن لا يشط ويذهب إلى الجهة الثانية المقابلة، فهذا مذموم وهذا مذموم، لا يفرط ولا يفرط، لا يغلو ولا يجفو، عليه بالوسط الصراط المستقيم، لكن يحتاط لنفسه. لا يا إخوان، لو فتحنا الباب هذه الأصول، لو فتح الباب، لو قلنا أن حفظ الضروريات واجب على الإنسان مثلا، وقلنا أنه إذا لم يعالج مات، أوجبنا عليه العلاج، نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول لا أعلم سالفا أوجب العلاج، يعني لا أعلم أحد من السلف أوجب العلاج، والعلاج حفظ لهذه الضرورة التي هي بقاء النفس. خلونا يا إخوان بحدود ما يقرره أهل العلم في هذه المسائل، لأن لو ذهبنا نفرع ونزيد وننقص معناه أن الكتاب يحتاج إلى سنة، ما هو بشهر، يحتاج إلى سنة. خلونا إجمع لنا بعد هذا، بعد الاستصلاح، الاستصحاب. الاستصحاب عرفه ابن القيم بأنه استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، هذا كلامه رحمه الله بإعلام الموقعين. إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا، هذا كلامه رحمه الله بإعلام الموقعين. وعرفه صاحب مختصر التحرير بأنه التمسك بدليل سواء كان عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا، يعني ابقى ما كان على ما كان، فلا ينتقل عن الحكم بهذا إلا بدليل، ولم يوجد دليل ينقل عن الأصل، وسيأتي مزيد إيضاح. والاستقراء، الاستقراء تتبع كما قال أهل العلم، تتبع الحكم في جزئياته، تتبع الحكم في جزئياته، وهو نوعان: استقراء تام وهو ما يشمل جميع الجزئيات، واستقراء ناقص ما يشمل أكثر الجزئيات. فالتام عندهم حجة بالاتفاق، والثاني قال به جمع ومثلوا له، قالوا الوتر يفعل راكبا، يفعله الشخص وهو راكب، يفعله الشخص وهو راكب. وإذا تتبعنا واستقرأنا جميع الصلوات الواجبة وجدنا أنه لا يفعل منه شيء وهو راكب، هذا دليل على أنه ما دامت الواجبات لا تفعل من ركوب، إذن الوتر ليس بواجب، وهذا استقراء عند أهل العلم. لكن هل نحتاج إلى الاستقراء مع أن النص صحيح صريح في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر على الراحلة وكان لا يفعل ذلك في الفريضة؟ نص، لكنه من باب توضيح الاستقراء. مذهب الصحابي قول الصحابي على مثله ليس بحجة اتفاقا، يعني إذا وجد له مخالف من الصحابة فهو ليس بحجة اتفاقا، وقوله على غيره، على غير الصحابي مثلا إذا قال قولا فإن انتشر ولم ينكر ولم يخالف فألحقوه بالإجماع السكوتي، وإن لم ينتشر فهو ولم يخالف، لم يخالف لكنه لم ينتشر، نعم، هذا حجة تقدم على القياس في قول المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الحنفية، والقديم من قولي الشافعي، وقيل ليس بحجة هو قول الشافعي في الجديد ورواية عن أحمد ونسب إلى جمهور الأصوليين. وهذا إذا كان هذا القول مما للاجتهاد فيه مجال، أما إذا كان القول لا مجال للاجتهاد فيه وثبت عن الصحابي فمضى الكلام فيه في درس الألفية أنه له حكم الرفع.
يقول: نود بيان نسبة باب الأصول هذا للورقات، يعني باب الأصول اللي نشرحه الآن وهو باب في مقدمة مغني ذوي الأفهام، بالنسبة للورقات وبالنسبة للحجم متقارب لكن الترتيب يختلف، فهذا مشى على ترتيب ما يشترك فيه الكتاب والسنة، ثم ما ينفرد به الكتاب، ثم ما تنفرد به السنة، وهكذا، ثم الإجماع والقياس، هو ترتيب مناسب، والورقات سبق شرحها. نقول: بيان نسبة مغني ذوي الأفهام للزاد والدليل. مغني ذوي الأفهام لا شك أنه متقدم، يعني يصلح للكبار المنتهين، يعني يصلح تذكرة للمنتهين. يقول: لماذا لا نكتفي بالكتاب والسنة ما دام الإجماع والقياس مستندهما الكتاب والسنة؟ لكن الكتاب والسنة لم ينص فيهما على جميع القضايا والمسائل الجزئية، فلا غنى لنا عن قياس ما جد وحدث على ما له أصل في الشرع، والإجماع لا شك أنه يعطي المسألة قوة وأنه لم يخالف في هذه المسألة أحد من أهل العلم، حتى قدمه بعض الأصوليين على الكتاب والسنة لأنه لا يحتمل نسخا ولا تأويلا. هذا يقول في قول ابن أبي داود رحمه الله: أدن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. يقول: تكلمت عن السبب في عدم حذف الحرف حذف العلة مع أنه واقع في جواب الطلب، وذكرت وجها وهو الإشباع، وكذلك قال النحويون في مثل: إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، ومثل: هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو زبان لم تهجو ولم تدعي، ومثل: ألم يأتيك والأنباء تنمي إذا بما لاقت لبون بني زياد. فإنهم ذكروا أن هذه الأحرف إشباع الحروف الأصلية محذوفة للجازم. وقيل: هذه الأحرف أصلية بناء على قول من يجزم المعتل بحذف الحركة المقدرة، ويقر حرف العلة على حاله، وعبارة أخرى على إجراء المعتل مجرى الصحيح، ويكون الجزم واقعا الحركة المقدرة فحذفت، ولم يستتبع حذفها حذف حرف العلة. لكن ماذا عن تربح؟ إشكال في تربح. ويقول ويوضحه ما قال عمر بن ثابت الثمانيني في القواعد: فوائد والقواعد. ألم يأتيك، قال بعضهم: هي لغية لبعض العرب يضمون المعتل في الرفع، فالأصل عندهم يأتيك في الرفع، فأسقط الجازم الضمة المنطوق بها في اللفظ. حاشي قال السيبويه في الكتاب: فجعله حين اضطر مجزوما من الأصل. قال السيرافي فيما نقل عنه في حاشية الكتاب: إيش أي جاريا في الجزم على الأصل من حذف الحركة إلى الحرف، انتهى. قاله محشي. وقال قوم: أسقطوا الياء للجزم اضطره تصحيح الوزن إلى إشباع الكسرة، فنشأت عنها ياء يقوم بها وزن الشعر. وقال قوم: لما اضطر الشاعر حذف الضمة التي كانت مقدرة في نيته على الياء. فائدة في قول الحافظ العراقي: لكن إذا صح لنا مخرجه نقبله. قال الشيخ الإمام محمد الأنصاري فتح الباقي: نقبله بجزمه جوابا لإذا على مذهب الكوفيين والأخفش، وعلى مذهب غيرهم من الوزن كقول الشاعر: إذا تصبك مصيبة فاصبر لها، وإذا تصبك خصاصة فتحملي. قال الثمانيني: واعلم أن إذا فيها معنى الشرط ولا تنفك منه، إلا أنه لا يجوز الجزم بها إلا في ضرورة الشعر، وعليه فلا ملامة على الإمام ولا استدراك حيث وسعه ما وسع العرب. والضرورة في الشعر قد ارتكبها الفحول من الشعراء. وفائدة في قول الإمام جمال الدين يوسف بن حزن عبد الهادي حنبلي: قواعد أصول الفقه، ذكرتم أن الإضافة بمعنى منه تكون بيانية، لماذا لا نقول بأن هذه الإضافة بمعنى اللام التي تفيد الاختصاص، ويكون المعنى قواعد لأصول الفقه أي تخصه، وهناك قواعد تخص غيره والفقه، كقولنا حصير المسجد. بعد هذا يقول: أشرف عبد المقصود اعتنى بكتاب مغني ذوي الأفهام وجعل الرموز في على الصفحة دائرة مع الكتاب كله. على كل حال جزاه الله خير، هذا اجتهد. أقول اجتهد الأخ، جزاه الله خير. سم
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترك الكتاب والسنة في النسخ، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل وبأثقل وبأخف، ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، ولا يعرف
والسنة بالكتاب.
أحسن الله عليك.
والسنة بالكتاب، والكتاب بمتواترها دون آحادها.
سقط يا شيخ
الظاهر. هنا
وكل من الكتاب
والسنة بالكتاب والكتاب المتواتر، وكل من الكتاب المتواتر السنة وأحادها بمثله، والسنة بالكتاب والكتاب المتواترها دون أحادها.
ونسخ التلاوة دون الحكم والحكم دون التلاوة، وكل من الكتاب ومتواتر السنة وآحادها بمثله، والسنة بالكتاب والسنة بمتواترها دون أحادها.
السنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون أحاد.
والسنة بالكتاب والكتاب بمتواترها دون آحادها، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي بل بالنقل المجرد وبدلالة اللفظ أو التاريخ وموت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر، ويشتركان في الأمر وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادة ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، وله صيغة تدل بمجردها عليه، وترد صيغة الأمر في أفعل لا أكثر،
وتفعل وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى،
وترد صيغة الأمر في أفعل لأكثر،
وترد
صيغة الأمر
ما في هنا يقول وترد افعل، وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى،
وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى، والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب وبعد الحظر للإباحة، وإذا صرف عن الوجوب احتج به للندب، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، والأمر المعلق على علة يتكرر بتكرارها، ويقتضي الأمر المطلق الفور، والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به، والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم، وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره حتى نفسه عليه السلام ما لم يقم دليل التخصيص، ويشتركان في النهي.
وإذا توجه إلى واحد من أصحابه،
وإذا توجه إلى واحد من صحابي
أو غيره
تناول غيره حتى نفسه عليه السلام.
نعم، يعني حتى له، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
حتى
لنفسه أو له ما يضر. نعم،
بالنصب.
كيف حتى نفسه؟ تأتي جارة وناصب ورافع وكل أحد ما لها معنى. نعم،
حتى نفسه عليه السلام ما لم يقم دليل التخصيص.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل التخصيص.
على التخصيص. نقف على يشتركهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأصول المتفق عليها والأصول المختلف فيها، شرع في التفصيل، ذكرها إجمالا ثم شرع يفصل متعلقات هذه الأصول، فذكر ما يشترك فيه الكتاب والسنة، لأنه لو بحث مسائل الكتاب ثم بحث مسائل السنة اضطر أن يكرر، لكن إذا بحث ما يشتركان فيه سلم من التكرار. فقال يشترك الكتاب والسنة في النسخ، النسخ يدخل في النصوص، يعني نصوص الكتاب والسنة، ما ننسخ من آية أو ننسيها، وإذا دخل في الكتاب دخل في السنة من باب أولى، ووقوعه ووجوده شاهد على ذلك في الوحيين في الكتاب والسنة. والنسخ عرفوه في اللغة بأنه الرفع أو الإزالة أو التغيير، ثم عرفه المؤلف اصطلاحا بأنه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن، رفع الحكم الثابت بخطاب لا ما ثبت بالاستصحاب بالبراءة الأصلية، فمثل هذا لا يسمى نسخ، لا يسمى نسخ، إنما ما ثبت بخطاب ثم يأتي خطاب يرفع حكمه حكم الخطاب السابق هذا يسمى نسخ، هذا إذا رفع الحكم بالكلية. أما إذا كان رفعه للحكم جزئيا كالتخصيص والتقييد فلا يسمى نسخ عند أهل العلم، وإن جرى على لسان المتقدمين توسيع دائرة النسخ فجعلوا التخصيص باب من أبواب النسخ. نعم هو نسخ جزئي، جعلوه بابا من أبواب النسخ، هو نسخ جزئي ليس بكلي، أما النسخ الاصطلاحي فلا يراد به إلا الكلي. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخن عنه، يعني متأخر، متأخر مع وجود فاصل، مع وجود فاصل بين الخطابين، فالمتقدم ينسخه المتأخر والعكس، فالمتأخر هو الذي ينسخ المتقدم، ولذا قال بخطاب متقدم رفع حكم ثابت بخطاب، فبخطاب الجار والمجرور متعلق بثابت، وبخطاب الثانية متعلق برفع، الجار والمجرور لا بد له من متعلق، فرفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، الجار والمجرور متعلق بثابت بخطاب متراخن عنه، هذا جار ومجرور متعلق بالرفع، المصدر رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، لا بد أن نعرف التاريخ وأن أحدهما أقدم من الآخر، وأن المتأخر إذا أعيت المسالك ولم نستطع الجمع والتوفيق بين النصين لجأنا حينئذ إلى القول بالنسخ، لكن لا بد من معرفة التاريخ. بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، يعني متأخر مع التراخي بحيث لا يكون متصلا به، لأن المتصل لا يكون نسخ وإنما هو بيان وليس بنسخ. التراخي هذا يشمل ما يتمكن معه من الفعل وما لا يتمكن معه من الفعل، فالنسخ قد يقع قبل التمكن من الفعل، وذلك في قصة إبراهيم عليه السلام أمر بذبح بنيه ثم نسخ الحكم، لم يتمكن من الفعل فنسخ الحكم قبل التمكن من الفعل، وهنا الامتثال والامتحان والابتلاء الذي هو من حكم النسخ وجد، عمل إبراهيم عليه السلام أمر بذبح بنيه فتله للجبين، وهل يوجد امتثال أعظم من هذا؟ امتحان لهذا المكلف لا يوجد أعظم منه، فرد يؤمر بذبح ولده الذي رزقه بعد أن طعن في السن على يأس من الولد وبكره أيضا ومع ذلك تله للجبين، وفرق بين هذا الامتثال وبين أن تؤمر أمة بكاملها بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرق بين هذا وهذا. فنسخ الحكم قبل تمكنه عليه السلام من الفعل، أما إذا كان بخطاب متصل بالخطاب الذي يخالفه الحكم هذا يكون من باب البيان لا من باب النسخ. ويجوز النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وإلى بدل. النسخ إلى غير بدل، النسخ إلى غير بدل أنكره بعضهم ونفوه وقالوا لا بد من البدل، لأن الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، فلا بد من الإتيان بالبدل. والذين يثبتونه يقولون أن إلغاء الحكم نعم أن إلغاء الحكم ونسخه بالنص لا إلى بدل هذا خير منه أو مثلها على الأقل، يعني يستوي فيها وفي وجود هذا الفعل ونسخه الأمران يستوي فيه. فالنسخ إلى غير بدل نعم مثل ما نسخ أو أفضل منه. كيف يكون أفضل؟ الله جل وعلا يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي. أولا ما الذي دلنا على النسخ وهو لم يأتي بدل؟ معنى يأتي بدل، هل يأتي المعنى هذا أنه لا يأتي نص ناسخ أو لا يتضمن الناسخ بديل عن الفعل المنسوخ؟ نعم لا يتضمن الناسخ، ولا لابد من وجود ناسخ ولا ما صار ناسخ، لا يتضمن الناسخ فعل بديل عن الفعل المنسوخ، وحينئذ يكون ترك الناس بدون بديل هو الخير، أو على الأقل الأحوال مثل، فجاء بخير منه وهو غير البدل، لأن هذا الفعل كان مناسب في وقت من الأوقات وفي ظرف من الظروف، لكنه بعد ذلك المناسب نسخ هذا الحكم، نسخ هذا الحكم. فالذين يقولون بأنه يوجد النسخ إلى غير بدل هذه عمدتهم وحجة ظاهرة، ويجوز إلى غير بدل. مثاله آية النجوى الصدقة، عند النجوى نسخت إلى لا شيء، إلى غير صدقة وإلى بدل، ينسخ إلى بدل. نعم نعم إيه نسخت إلى بدل واستحباب، بعضهم يقول باستحباب الصدقة، يعني نسخ الوجوب إلى الاستحباب. الزكاة إقامة الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة حتى مع وجود الصدقة، يعني هل معنى أنهم ما أمروا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلا بعد أن نسخت الصدقة؟ ليس بتأسيس حكم، إنما هو تأكيد. فلا يتصور أن يكون هذا بدل. نعم الإكثار من العبادة قد يكون في مقابل القدر الزائد على الواجب قد يكون بدل، مقصود أن مثل هذا ليس له بدل من جنسه، ليس له بدل من جنسه. وإلى بدل ينسخ الحكم ويثبت مكانه بدل منه حكم آخر، وقد يكون هذا البدل أخف وقد يكون أثقل. أخف في آية المصابرة، المصابرة 10 نسخت بالمصابرة كم؟ 2، مصابرة 2. نعم الآن خفف الله عنكم، هذا إلى أخف، لكن قد يكون إلى أثقل. مثاله الصيام يوم عاشوراء نسخ وجوبه بصيام شهر رمضان، والأمثلة كثيرة على النوعين. وبأثقل وأخف ونسخ التلاوة دون الحكم وعكسه، يعني نسخ الحكم دون التلاوة، نسخ التلاوة دون الحكم مثل آية الرجم التي يطبق أهل العلم على التمثيل بها، وقد أجمع أهل العلم على مفاتيح وأن حكم ثابت بالإجماع وإن نسخت التلاوة، وبقي الحكم وعكسه نسخ الحكم، نسخ الحكم دون التلاوة، وهذا كثير، هذا كثير في القرآن. آية المصابرة الأولى نسخ حكمها وبقي تلاوتها. وكل من الكتاب متواتر السنة وآحادها بمثله، الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالكتاب هذا ثابت، ومنه آية المصابرة، آيتا المصابرة. ومتواتر السنة بمتواتر السنة، متواتر السنة بمتواتر السنة، يعني الصلاة إلى بيت المقدس ثبتت بالسنة القطعية، ثبت بالسنة القطعية، ونسخه ثبت بالقرآن، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ومن صلى معه. وأما بالنسبة لمن أخبروا بالنسخ، أخبرهم شخص واحد فنسخ القطعي بظني ولا بقطعي؟ خبر واحد، هو في الأصل ظني لكنه احتف به قرينة جعلته يفيد العلم. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتشوف إلى تحويل القبلة وينتظر التوجيه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى، وكان الصحابة يعلمون هذا، فلما جاءهم الخبر من قبل واحد تحولوا عن قبلة مقطوعة إلى خبر مثل قطعي، اكتسب القطعية من القرينة كما نص على ذلك ابن رجب وغيره. ومتواتر السنة وآحادها بمثلية، الآحاد ينسخ الآحاد كما قالوا في حديث أفطر الحاجم والمحجوم، قالوا نسخه حديث شداد شداد بن أوس أفطر الحاجم والمحجوم نسخه حديث ابن عباس احتجم وهو محرم، فهذا أحد بأحد. والسنة بالكتاب، السنة تنسخ بالكتاب، ومثلوا لذلك بالقبلة أيضا، الاستقبال بيت المقدس ثبت بالقرآن ولا بالسنة؟ بالسنة، ونسخه ثبت بالقرآن. نعم نعم، احتجم وصائم، صائم محرم، رواية أخرى صائم محرم. السنة تنسخ بالكتاب، وبالإجمال الجمهور يرون أن الأقوى ينسخ الأضعف ولا عكس، بمعنى أن القرآن ينسخ السنة، المتواتر ينسخ الأحاد ولا عكس، السنة لا تنسخ القرآن عند الجمهور لأنها أضعف، والأضعف لا ينسخ الأقوى، هذا قول الجمهور. لكن جمع من أهل التحقيق يرون أن السنة بمطلقها سواء كانت متواترة أو أحاد تنسخ القرآن، لأن الكل وحي، لأن الكل وحي بغض النظر عن طريقة ثبوته، فإذا ثبت صار حجة ملزمة يلزم العمل به كالقطع، كالقرآن، كالقرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهل من دليل يدل على ثبوت نسخ القرآن بالسنة؟ حديث عبادة بن الصامت، نعم، قرآن بسنة آية الرجم، هذه مما يتلى من القرآن معروف، هذه مسألة ثانية. حديث عبادة الذي أشرنا إليه، حديث عبادة عند هؤلاء المحققين قالوا إنه ناسخ لآية النساء، حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، جاء في حديث عبادة في الصحيح خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. قالوا هذا ناسخ لما في آيتنا، لكن هل هذا بالفعل نسخ ولا بيان؟ بيان للأمد الذي جعل الله السبيل حتى أو يجعل الله لهن سبيلا، جاء بيانه بحديث عبادة. فالجمهور الذين ينفون نسخ الكتاب بالسنة يقول هذا من باب البيان لا من باب النسخ. هو الحكم المفاد من الآية الحبس، لكن هل هو حبس مستمر؟ والحكم المحدد بغاية، الحكم المحدد بغاية بحيث ينتهي بانتهاء الغاية ليس بنسخ. ولذا لما ينزل عيسى عليه السلام ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الإسلام، هل هذا نسخ؟ أو أن هذا حكم شرعي بشرع محمد عليه الصلاة والسلام محدد بغاية، فإذا انتهت هذه الغاية ارتفع الحكم وليس من قبيل النسخ. ومثله ما في آية النساء محدد بغاية حتى يجعل الله لهن سبيلا، وقد جعل الله لهن سبيلا في حديث عبادة، هم يقولون هذا من باب إيش؟ البيان لا من باب النسخ، وهو محتمل لأن يكون بيان للغاية. وفي مثال أوضح من هذا لا يحتمل البيان، حديث لا وصية لوارث، مع أن الوصية ثبت للوالدين وهما من الورثة، الذي يقول بنسخ الكتاب والسنة يقول نسخ هذا الحديث آية الوصية، مع أنه النسخ الحقيقي آيات المواريث، آيات المواريث، آيات المواريث. وجاء ما يشير إلى هذا في الحديث نفسه، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث، فالإشارة إلى أن النسخ آيات المواريث جاءت في الخبر نفسه. لو وجدنا دليل واضح ما يمكن الإجابة عنه ما في ما يمنع من القول به، ما أرى ما يمنع من القول به. ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، النسخ من خصائص النصوص، النسخ من خصائص النصوص، فلا مدخل للعقل فيه، لا مدخل للرأي فيه، وإنما هم خصائص النصوص. قد يكون للاجتهاد مدخل في تقرير النسبة بين النصوص، يعني النصوص ما الذي يقرر التعارض بين هذا النص وهذا النص، نعم الاجتهاد، قد يكون هناك تعارض عند العالم والآخر ما يرى في تعارض، مثل هذه النسب بين هذه النصوص وتقرير التعارض وعدمه وإمكان الجمع وعدم إمكان الجمع، هذا للرأي والاجتهاد فيه مجال. لكن كونه ينسخ بالاجتهاد أو ينسخ بالإجماع، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، كذلك اجتهاد لا يمكن أن ينسخ به، لأن النسخ من خصائص النصوص، ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس، بل بالنقل المجرد، بل بالنقل المجرد، لأنه من خصائص النصوص التي من أبرز سماتها النقل، يعرف بالنقل المجرد، كأن يتم التعارض ولا يمكن التوفيق، ويعرف المتقدم من المتأخر، أو ينص النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا رافع لما قبله وناسخ له، أو يكون في الخبر ما يدل عليه، كنت نهيتكم، كان آخر الأمرين، كل هذه فيها دلائل على النسخ، بل بالنقل المجرد وبدلالة اللفظ، آخر الأمرين وكنت نهيتكم، هذا يدل على النسخ، أو بتاريخ متقدم أو متأخر مع عدم إمكان الجمع يصار إلى النسخ، أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل الإسلام الأول. جاءنا حديث من رواية حمزة ابن عبد المطلب، وقد استشهد في إيش؟ في أحد، استشهد في أحد، يعارضه حديث من رواية أبي هريرة، هريرة ما أسلم إلا عام خيبر سنة 7 بعد موت راوي الحديث الثاني المعارض 4 سنوات، هذا نجزم به أو لا نجزم، لأنه يقول أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر، هذا جزم ولا لا؟ إن صرح بسماع الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام يجزم به، وإن جاء به بلفظ محتمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال أن يكون تلقاه عن صحابي سمعه قبل حمزة، فهو مجرد احتمال، مسألة غلبة ظن، نعم، في شرعنا يعني قبل التمكن من الفعل نسخ الصلوات 50 إلى 5، ويشتركان يعني الكتاب والسنة من المباحث إضافة للنسخ الأمر والنهي، يشتركان في الأمر والنهي، فالكتاب مشتمل على أمر وعلى نهي، والسنة مشتملة على أمر وعلى نهي، اشتركان في الأمر والنهي، وهو استدعاء الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، الأمر استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقوم مقامه، وهو أيضا مع الاستعلاء بأن يكون الآمر أعلى منزلة من المأمور، وإلا فلا يسمى أمر، يرد الأمر لمعاني كثيرة، من الأعلى أمر، ومن الأدنى دعاء، ومن المساوي التماس، ويأتي لمعان أخرى ترد إن شاء الله تعالى. استدعاء إيجاد الفعل بالقول، افعلوا بالقول أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه، مثل إيش؟ الإشارة، الإشارة، لكن هل في النصوص إشارة أو المقصود مطلق الأمر؟ يعني لو قال الوالد لولده هكذا بمعنى اذهب، أو قال له هكذا بمعنى اجلس، أو قال له هكذا بمعنى قم، حيث تقوم مقام الأمر بالفعل لا بالقول، لكن هل في النصوص ما يدل على الإشارة؟ مثل إيش؟ ها؟ يعني بدون نطق أشار إليه أن ضع الشطر، ها؟ نعم، القتل، أشار إليه بالقتل، نعم. خذيه وأعطيني، تقامت مقام القول، نعم. على كل حال ثبتت الإشارة من فعله عليه الصلاة والسلام، والفتوى بالإشارة موجودة، ترجم عليها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، إرادة الأمر، يعني بمجرد ما تسمع الصيغة يدل على الأمر واللزوم، ولو لم يقصد الآمر، بمعنى أنه لو قال الأب لابنه اشتر لنا خبز، وراح الولد واشترى خبز، وعاتبه الأب قال لماذا تشتري خبز؟ أنا ما قصدي تشتري خبز، ما اشتريت خبز قبل ساعة، ونحن لا نحتاج خبز، إنما قصدي أن تذهب في هذه اللحظة لأمر من الأمور، يعني لأنه يريد أن يفشي سر عند أحد ولا يريده يسمع، ولا هل يلام الولد لأنه امتثل الأمر بشراء الخبز؟ الأب ما قصد شراء الخبز، قصد أن ينصرف لأنه يريد أن يفضي بسر إلى أحد موجود في المجلس، أو يريد أن يتكلم بكلام لا يحسن اطلاع الولد عليه، فقال له اذهب فاشتري خبز، وما قصد الخبز، قصد إيش؟ أن ينصرف الولد لا ليشتري، لأن عنده خبر الولد قبل ساعة جاء بخبز ولم يحتاجون غيره، فكأن الأب اكتفى بهذه القرينة على مراده وإن لم يرد. هذا أمر ولا يلام الولد ولا ما يلام؟ ما يلام، فهو أمر وإن لم يرد، ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته. لكن هل في النصوص مثل هذا؟
نعم يا شيخ، قول الله عز وجل، قول الله عز وجل لإبراهيم لما رأى الرؤيا إني أرى في المنام أني أذبحك، قال فعل ما ترى، قالوا لو أن الله عز وجل ثم افتداه الله بالكبش، قالوا لو أن الله،
يعني أمر الرب جل وعلا إبراهيم بذبح ابنه، الله لا يريد تنفيذ المأمور به، لا يريد تنفيذ المأمور به، وإنما يريد مجرد الامتحان، لكن إرادة الأمر نفسه، إرادة الأمر لا إرادة الفعل، ها؟ لا، هذه إرادة شرعية، وإن كانت قدرية تخالفها، نعم، فليستقل، هذا غير مراد، لا مراد، نعم، كيف؟ يعني الأوامر الكونية لا تراد وتسمى أوامر، مثل إيش؟ أما في الكلام العادي مثل ما مثلنا، هو لا يريد، وإن كان يريد الانصراف لكن لا يريد إيجاد المأمور به، نعم، كيف؟ فيها لا، هي مرادة في وقتها، مرادة، والقصد منها كل الأوامر معللة، الأوامر معللة، نعم، كيف؟ أمرنا مترفيه، هذا أمر شرعي ولا كوني؟ كوني وغير مراد ويسمى أمر، لكنه هل يدخل في الأمر الاصطلاحي الموجود الذي يبحث في أصول الفقه؟ نعم، كيف؟ لحظة، من شاء هذا لا يراد به الأمر، هذا تهديد يأتي في معاني الأمر، نعم، ها؟ إلى هذا تهديد فصنع، وهذا يحمل على ماذا؟ تهديد.
حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، شيخ لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، على قول من قال أنه لم يرد منا ذلك،
لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة، يعني الصلاة هناك ليست مرادة لذاته، وإنما المراد المبادرة، وهكذا فهم بعض الصحابة، وبعضهم نعم فهم المطلوب وأنه لا يراد حرفية الأمر، يقول ما ذكره الترمذي في جامعه أنه جمع فيه ما عمل فيه العلماء في الأمصار إلا حديثين، أول ما روي من جمعه عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر، هل يعد هذا نسخا؟ فإن لم فهل يكون تعطيلا للنص؟ فإن لم فماذا يكون؟ شيخ الإسلام يرى العمل به للمريض وصاحب العذر، ولكن على قول الترمذي كيف يخرج؟ الترمذي نص في علل الجامع أنه أن جميع ما في الكتاب معمول به سوى حديثين، وذكر هذا وحديث قتل الشارب، وأنه ينقل الإجماع على أنه لا يعمل بهذا، وأنه مما نسخ ولو لم نطلع على ناسخه، ومثله قتل الشارب الرابعة، هكذا ذكر أهل العلم، وإن وجد من يعمل بهذا ويعمل بذاك، نعم، لكنهم قلة، ها؟ جاء ما يدل عليه في بعض الروايات أن أخر الأولى وقدم الثاني، اتفقنا عليه بالنسبة لأمر من غير إرادته، يعني يرد من أجل الرد على المبتدعة، نعم، لا، مقتضاه صنعوا ما شئتم أنه يمتثل، إذا قلنا أمر فلاحذر الذين يخالفون عن أمر، إذا أخذناه مجردا ما يمكن أخذه مجردا، لا لا، الأمر الكوني أقرب، الأمر الكوني أمرنا مترى فيها أقرب، هذا أقرب. إذا أردنا أن نأخذ الأمر المجرد عن الفعل سيأتي، سأتي معاني الأمر شو؟ طيب هذا أنا أسأل عنه، كل كلامنا هذا من أجل نوجد مثال في النصوص، يعني صدرت صيغة أمر غير مرادة. لا ما يصير، ما لأنه يأتي الأمر على أوجه متعددة، يأتي بإفعل وبالمضارع المقترن بلام الأمر، ويأتي بصيغة الخبر، ويأتي حين هذه صيغة. نعم، يعني فهمت الأمر ولذلك تثبتت، وهو لا يريد حقيقته لكنه يبقى أنه أمر إرشاد، أمر إرشاد يعني يدل على السنية أنه لو قبلت أفضل. نعم، يعني لا يراد حقيقته، لو وجد مداح بالفعل يمدح شخص يتأثر بهذا المدح ما يؤمر بأن يحكم، طبق النص طبق من قبل الصحابة، وحصل المدح منه عليه الصلاة والسلام وبحضرته، لكنه محمول على مدح من لا يتأثر. ها؟ معاني الأمر التي بتيجي غير. نعم، لا هو النبي أمر خارج عن المعاني التي ترد لها صيغة الأمر من غير قصد الأمر. نعم، أما من كان القصد إيراد الصيغة فقط فالأمثلة كثيرة، كل معاني الأمر التي لا يراد منها التنفيذ فليصنع. نعم، اعملوا ما شئتم، هذه كلها صيغة أمر. نعم، هذا شوقي يبك تقوم للمعلم، يبك تقوم، مريد أنك تقوم وتبجله وتعظمه وطبق هذا سنين، إذا دخل المعلم قام الطلاب امتثالا لهذا الأمر. ها؟ نعم، المقصود أنه إن وجد أحد مثال سالم من المعارض اشترط. نعم، لكن لا يراد نفس الاشتراط، لا يراد نفس الاشتراط. إذا حللت المصطلح سيأتي أن الأمر يأتي للإباحة بعد الحظر.
هل يكون سبب التكليف خارج عنها أصلا؟
عن من؟
عن التكليف أصلا، يعني هذه الصيغة الأمر خارج عن المقصود أصلا، عن أمر الاشتراط.
ما فيه إلا ما سيأتي من معاني صيغة الأمر، وله صيغة تدل عليه، صيغة تدل عليه وهي افعل، افعل، والمضارع المقترن بلام الأمر، وفي حكمهما لفظ الأمر، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أو أمرنا باتباع الجنائز، هذه صيغة تدل على الأمر وإن لم تكن بلفظه، ولو صيغة تدل عليه، ولو صيغة تدل بمجردها عليه، يعني من غير وجود صارف، من غير وجود صارف. يقول وترد صيغة افعل لأكثر من 20 معنى، لأكثر من 20 معنى، مما يذكر من معانيها ما يهمنا الحتم والوجوب والإرشاد، وترد أيضا للإباحة، ترد للتهديد، وترد للتكوين، وترد أيضا لإيش؟ للاستفهام، إيش؟ التسخير. نعم، نعم.
هل الدلالة من نفس الصيغة أم من الصيغة؟
أي شيء ترد للالتماس عند أهل العلم إذا كانت من المساوي، من المساوي للالتماس. آية، يقول يرى بعض المحققين المعاصرين أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم على يد أبي الطفيل سنة 3 لا سنة 7 خيبر، وإنما كانت هجرته في غزوة خيبر، ويذكرون هذا للرد على من يقولون إن أبا هريرة ليس بفقيه ولا يسلم ولم يسلم إلا في السنة 7. وأما حديث أبي حميد فإن ذكر في أول حدثني من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين كما صحب أبو هريرة، فيما صاحبه أبو هريرة. على كل حال إذا أسلم ولم يهاجر ولم ير النبي عليه الصلاة والسلام ما تثبت له الصحبة حتى يهاجر ويلتقي به عليه الصلاة والسلام، فهو يصدق ولو أسلم قبل ذلك. وأما كونه من أجل الرد على من يرى أن أبا هريرة ليس بفقيه أو لا قيمة له، فقد يدرك الإنسان بالسنة الواحدة ما لا يدركه غيره بالسنين. أبو هريرة بثلاث سنوات أدرك ما لم يدركه غيره بعشرين سنة، وهذا لا إشكال فيه ولا مطعن ولا مغمز، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد بسط رداءه ودعا فيه النبي عليه الصلاة والسلام لم ينس ما سمع، هذا من بركة الدعوة النبوية، والناس يتفاوتون، تجد واحد يطلب العلم سنة سنتين ثلاث ويفوق من يطلب العلم ثلاثين أربعين سنة، هذا ما له قيمة كلام على نعم، لأن يكون من أعلى إلى أسفل، ليكون أمرا يعني من الأدنى. الصيغة ترد لكن حقيقة الأمر ما يمكن الابن يأمر أباه، ولو قال اشتر لي سيارة هذا يسمى أمر؟ طيب إذا قلت رب اغفر لي شو يصير؟ دع.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.